العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قسمة الغنائم.
قسمة الغنائم في غزوة خيبر. وتقدم أن عرفنا أن خيبر في جهة الشمال من المدينة، وأن الله جل وعلا وعدها لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه في عمرة الحديبية. وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وصلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة. وكانت خيبر مجموعة حصون، وسكانها اليهود، كان فيها ثمانية حصون كبار وحصون أخرى صغار. وقد ذكر الله جل وعلا عن اليهود أنهم لا يقاتلونكم إلا في حصون مشيدة أو من وراء جدر، ما يستطيعون مجابهة المسلمين ومقابلتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر وحاصرها، حاصر حصونها حصنا حصنا، كل واحد على حدة، حتى فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان فيها غنائم كثيرة لأنها أرض زراعية وفيها نتاج زراعي، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: الآن نشبع من التمر، بعدما فتحت خيبر. ويقول عبد الله بن عمر: ما شبعنا إلا بعد ما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر. وبعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ورجع الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، رد المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار رضي الله عنهم. فالأنصار رضي الله عنهم لما قدم عليهم المهاجرون من مكة وكانوا لا مال ولا زراعة ولا سكن، آثرهم الأنصار رضي الله عنهم وشركوهم في أموالهم وممتلكاتهم، وأعطوهم ما أمكن رضي الله عنهم، حتى إن أحدهم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنت أخي وشريكي ومالي أقسمه بيني وبينك، وعندي زوجتان، انظر أحضاهما عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها. هذا منتهى الإيثار رضي الله عنهم وأرضاهم، أراد أن يشاركه في كل شيء حتى في الزوجتين، يعطيه واحدة منهما رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا آثر المهاجرين رضي الله عن الجميع بكثير من أموالهم، والمهاجرون ما أخذوا إلا ما احتاجوا إليه ضرورة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال له أخوه سعد رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم. وكان موفق رضي الله عنه بالتجارة، فكان إذا اشترى شيئا ربح فيه، حتى اجتمع لديه مال كثير رضي الله عنه وأرضاه، وكان كلما اجتمع قاسمه أخذ نصفه لفقراء الصحابة وأبقى نصفه، فإذا به بين بعد فترة وجيزة يعود كما كان. وهكذا ولما مات رضي الله عنه مع ما كان يقسمه على المهاجرين والأنصار قسموا ما عنده من الذهب بالفؤوس رضي الله عنه أرضاه. والله جل وعلا كلما أنفق عبده في سبيله خلفه عليه وزيادة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه جل وعلا. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه. ولما اجتمعت الغنائم قسمها صلى الله عليه وسلم بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذه نعمة وطعمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالغنائم مما خص الله جل وعلا بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. كانت الغنائم لا تحل للغازين والمجاهدين، كانت إذا غنموا غنائم جمعوها فندلت نار من السماء فأحرقتها، وإذا كان فيها غلول ما تنزل النار من السماء، ينتظر حتى يعاد هذا الشيء المبخوس من الغنيمة، كما جرى لنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لما جمعوا الغنائم ما نزلت النار على العادة، فقال فيه غلول من الغال. فأخفى نفسه لكن الله جل وعلا أظهره لنبيه، فقال ليبايعني من كل قبيلة زعيمها. فزعيم القبيلة التي فيها الغلول لصقت يده بيد النبي فقال فيكم الغلول، يبايعني كل فرد من أفراد القبيلة، فلصقت يد الغال في يده النبي، فأمره أن يحضر ما غل فأحضره، فنزلت النار فأحرقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم. هذه طعمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. غنائم خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين خرجوا معه في صلح الحديبية، الذين حضروا صلح الحديبية لأنها طعمة لهم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، فكانت لمن حضر غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، تجدها في بعض الكتب يقول عمرة الحديبية، وفي بعضها يقول غزوة الحديبية، وفي بعضها يقول صلح الحديبية، وكلها حق. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم نصفين، نصف للنوائب وللجهاد في سبيل الله، ونصف للغانمين. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم كأي فرد من أفراد المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهم صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود، ما يبقون في الخيبر، يطردهم منها إلى الشام أو إلى ما يريدون، يخرجون من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وعزموا على ذلك، لكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، يا محمد، يا أبا القاسم، الأرض أرض زراعية فيها غلة ونحن أعرف بها، وأنتم لستم أهل زراعة، وحتى لو كنتم أهل زراعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما هم فارغين للزراعة، يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى الله وينشرون دين الله، والزراعة تريد واحد يقيم عندها ويرعاها، ونحن أدرى بها وأعرف، عاملنا عليها، نعمل فيها لكم بأجرة. فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا فيها ولهم النصف. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الصحابي من الأنصار يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص على اليهود، فيذهب رضي الله عنه إلى خيبر ويخرصها عليهم ويقول لكم كذا وللرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كذا. في مرة من المرات قالوا له ظلمتنا بالتقدير، فقال يا إخوان القردة، والله لأنتم أبغض أهل الأرض إلي، وما يحملني هذا على أن أحمل أن أظلمكم بتمرة واحدة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلي، ما أظلمكم، وأنا إذا أخذت منكم إلى من يكون للرسول، وأنتم أبغض الناس إلي والرسول أحب الناس إلي، وما يحملني هذا على أن أظلمكم بتمرة واحدة أو حبة. رضي الله عنه وأرضاه، ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. فبقوا في المدينة لهم نصف الثمرة، وللصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم النصف الآخر. اقرأ.
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها،
يعني ما كان لهم خدم ولا كان لهم مماليك، وإنما هم فرغوا أنفسهم رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وما جمعوا من الدنيا شيء.
نعم. وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم،
يعني ما أعطاهم سنوات محددة، قال تبقون فيها ما بدا لنا إقراركم، حتى إذا حصل منهم خيانة أو غش أو نحو ذلك في نفس اليوم ممكن أن يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أوفى الخلق، لكن عند الخيانة ما يقرهم ولا أحب أن يعطيهم 4 سنوات أو 5 سنوات، وإنما قال نقركم فيها ما بدا لنا ذلك.
نعم. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
3600 سهم، يعني 36 أضربها في 100 تطلع 3600 سهم. نعم.
فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف، وهو 1800 سهم.
النصف 1800 للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم. نعم.
لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب.
من شهد منهم خيبر ومن غاب عن خيبر أعطاه، لأنها طعمة من الله لأهل الحديبية الذين حضروا الحديبية. فمن من حضر الحديبية ما تمكن من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قسم له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج.
نعم. وكانوا 1400
1400 وهي 1800 400 ما هي لأصحاب الفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهم وللفرس سهمان، فيكون للرجل مع فرسه 3 أسهم وللراجل سهم، وكان معهم 100 فرس 100 فرس لكل فرس سهمان 400 التي هي بقية أسهم خيبر. 1800 1400 للرجال و400 للفرس.
وكانوا 1400 وكان معهم 100 فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. ويدل على كثرة الغنائم مغانم خيبر ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر،
لأن الله فتح لهم خيبر وفيها تمور كثيرة ونخيل. نعم.
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل.
عندك المهاجرون ولا المهاجرين؟ المهاجرين.
نعم.
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل، حين صار لهم بخيبر مال ونخيل.
نعم.
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين.
قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الذي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الاثنين. وجعفر ممن هاجر إلى الحبشة، وهاجرت معه زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فكانوا في الحبشة عند النجاشي وآواهم وأكرمهم. والأشعريون كذلك، الأشعريون بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في اليمن، فتجهزوا ليقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فركبوا سفينة من اليمن. السفينة هذه ألقتهم في الحبشة في بلاد النجاشي، فدخلوا بلاد النجاشي الحبشة والتقوا بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقال لهم جعفر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا لا تذهبون، لأنه في ذلك الوقت كان في مكة عليه الصلاة والسلام، ومن أتاه فإنه يؤذى ويعذب. فقال لهم جعفر أقيموا معنا حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعدما يرغب ذلك. فأقاموا الأشعريون مع جعفر والصحابة رضي الله عنهم عند النجاشي حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطلب من النجاشي أن يجهزهم إليه، فجهزهم إليه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر في أول السنة 7، فقسم لهم عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر لأنهم حضروها، وهم استثناهم من عن غيرهم رضي الله عنهم. وأسماء رضي الله عنها بنت عبيس كانت من النساء الجيدات الذكيات المدافعات عن دين الله رضي الله عنها وأرضاها، وكان عندها شيء من الحكمة. فمر عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها: من هذه؟ يقول لمن عندها من محارمه. قالوا: هذه أسماء بنت عميس. قال: هذه الحبشية، الحبشية سبقناكم بالهجرة. يقول لها رضي الله عنه: قالت: ما سبقتمونا، نحن سبقناكم، نحن ذهبنا فرارا بديننا إلى بلاد الغربة والبلاد البعيدة، وأنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن في بلاد الغربة، والله ما سبقتونا، ولا أنزع عني ثوبا حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما تقول. فذهبت رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، هذا عمر يقول سبقناكم بالهجرة. فقال: ما قولي له لكم هجرة ولنا لأصحاب الحبشة هجرتان. فميزها صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء الذين هم عمر وإخوانه لهم هجرة، هاجروا من مكة إلى المدينة، وأنتم يا أصحاب السفينة لكم هجرتان، هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم. ولها موقف مع ولديها تنازع، لأنها رضي الله عنها تنقلت بين خيار الرجال، تزوجها جعفر وله منها أولاد، جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد استشهاد جعفر فأنجبت له، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك. فمر علي رضي الله عنه وإذا ولد أبي بكر مع أولاد جعفر يتنازعون، فقال علي رضي الله عنه: يا أسمع، انظري إلى أولادك يتنازعون، افصلي بينهم، كل واحد يقول أبي أطيب من أبيك، وهم كلهم خيار رضي الله عنهم، افصلي بين أولادك. فجاءت رضي الله عنها وقالت: أنتم يا أولاد جعفر، أبوكم سيد الشباب، وأنت يا ولد أبي بكر أبوك سيد الكهول الشيوخ. فقال: ماذا أبقيت لنا يا أسماء؟ إذا صار الأول سيد الشباب والثاني سيد الشيوخ، ماذا بقي لنا؟ هو زوجها رضي الله عنه. قالت: ما يضيرك أن تكون أدون الثلاثة، ما يضيرك، إذا كنت مع جعفر أخوك، جعفر أكبر من علي رضي الله عنه، وأبو بكر مشهود له رضي الله عنه، وهي رضي الله عنها مع علي الآن. فقالت: ما يضيرك أن تكون أقل الثلاثة، ما يضيرك، فخر لك إذا كنت قرين لهؤلاء الثلاثة، أنت ثالثهم رضي الله عنها. كان عندها من الحكمة والرغبة في الخير رضي الله عنها، والفرار بدينها مع زوجها جعفر بن أبي طالب الذي هو الطيار، يسمى الطيار لأن الله أبدله بجناحين في الجنة يطير فيهما حيث شاء رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قتل رضي الله عنه شهيدا في المعركة، وكان اللواء بيده اليمنى فقطعت يده اليمنى فمسك اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فثنى رقبته على اللواء حتى لا يسقط رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بيديه جناحين في الجنة يطير فيهما حيث شاء رضي الله عنه، وكان أسن وأكبر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخوه. نعم.
وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه.
الأشعريون كانوا من اليمن كما عرفنا، ما كانوا مع جعفر من هاجرين من مكة إلى الحبشة، وإنما جاءوا من اليمن، فالتقوا بجعفر فبقوا معه حتى طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عودة جعفر فعادوا معه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر.
قال
نعم.
قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن.
مخرجه يعني بعثته، وليس المراد مخرجه إلى خيبر، لأنهم بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثته وخروجه إلى الناس بدعوة التوحيد، فعزموا على أن يلحقوا به رضي الله عنهم، فتح الله عليهم وهم في اليمن، قالوا نلحق بهذا النبي المبعوث.
نعم. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في بضع وخمس أنا وأخواني لي في بضع وخمسين رجلا من قومي، فركبنا
يعني هو معه أخوان ثلاثة الأشعريون، اثنان والثالث أبو موسى رضي الله عنهم، ومعه ناس من اليمن في بضع وخمسين، البضع يعني ما فوق الثلاثة إلى التسعة، يعني ما يحدده، يقول 93 أو 95، يقول فوق التسعة فوق الخمسين.
نعم.
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة،
اختار الله لهم ذلك لأنهم كانوا يريدون التوجه إلى جدة والله أعلم، من أجل أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فألقتهم السفينة بالحبشة، ما توجهت بهم إلى حيث يريدون، اختيار الله جل وعلا لهم أن يبقوا في الحبشة هذه الفترة.
نعم.
فوافقنا جعفرا وأصحابه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا.
هذا في أول الأمر قبل أن يطلبهم عليه الصلاة والسلام، قال أقيموا معنا لأننا جئنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.
هذا يدل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما يسر وبما هو يفرح به الناس عادة، ففرح بقدوم ابن عمه وبمن معه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وبمن جاء به من أهل اليمن، فيقول عليه الصلاة والسلام يعني فرحتان معا، فرحة فتح خيبر وفرحة قدوم جعفر رضي الله عنه ومن معه.
نعم.
وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب منه توجيههم إليه، فأرسل
الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما للنجاشي، ما طلب من جعفر ومن معه أن يأتوا، طلب أرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رسولا من عنده إلى النجاشي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يأذن لجعفر ومن معه بالقدوم إليه، فرحب النجاشي بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزهم بسفينتين رحمه الله.
نعم.
فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا، معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك.
يعني كان المهاجرون من مكة إلى الحبشة كثير وتراسلوا بالهجرة إلى الحبشة، لكنهم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر في المدينة بدأوا يعودون شيئا فشيئا، بقي آخرهم هؤلاء 16 رجل ومعهم بعض أسرهم من نساء وأطفال، وإلا الكثير منهم عادوا رضي الله عنهم. فأعطاهم النجاشي رحمه الله سفينتين يركبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الزواج بصفية.
نعم.
ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق لغدر.
صفية بنت حيي بن أخطب زعيم زعماء اليهود، وكان في المدينة وطرد منها إلى الشام أو إلى خيبر، فاستقر في خيبر وخان على طبعهم اليهود، ما ينفكون عن الخيانة أبدا من الزمن الأول إلى يومنا هذا، وهم أهل خيانة وغدر ما يفون بعهد. فغزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولما فتحها الله جل وعلا له وتصالح مع من بقي من اليهود على أن يخرجوا بأبدانهم، ووهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم فقط، ولا يخفون شيئا من الذهب ولا من الفضة ولا من المتاع. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خان وأخفى شيء فعقوبته القتل، فحيي بن أخطب أخفى كثيرا من المال وأعطاه لكنانة ابن أخيه، كنانة ابن أبي الحقيق يصير عم حيي بن أخطب وزوج ابنته، يعني هو كنانة زوج بنت حيي بن أخطب التي هي أم المؤمنين فيما بعد صفية رضي الله عنها وأرضاها. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن خانوا قتلهم، ومن لم يخن أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذريته ونساءه. حيي بن أخطب خان، وكنانة هذا بن أبي الحقيق خان، وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن من خان عقوبته القتل، فلما حصلت منهم الخيانة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل حيي بن أخطب وأخوه وكنانة ابن أخيه زوج صفية. فلما قتل أبوها وزوجها وعمها صارت هي في السبي من ضمن السبايا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع السبي، وجمع السبي الذي سبي من خيبر جمعه في مكان. نعم.
ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي.
دحية هذا رجل من رجالات العرب، وكان ذا مظهر وهيبة ووقار، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ويجلس معه ويخاطبه، وتراه عائشة تقول لا أشك أنه دحية الكلبي، فإذا به جبريل عليه السلام. جاء دحية الكلبي يطلب جارية من هذه الجواري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي من طلبه، ما يرد سائل عليه الصلاة والسلام، ويعطي العطاء الجزيل عليه الصلاة والسلام. لما طلبه دحية الكلبي جارية قال اذهب إلى السبي في المكان كذا وخذ واحدة، فوقف عليهم دحية الكلبي فنظر في السبي فيها النساء والفتيات، فاختار صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، فأخذها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دحية الكلبي أخذ صفية، وصفية هي سيدة اليهود سيدة بني النضير، ما تصلح صفية هذه إلا لك يا رسول الله، لأنك أنت الذي تنزل الناس منازلهم، وهذه عزيزة قوم وكبيرة قوم أذلهم الله جل وعلا بالكفر والضلال والخيانة، فهذه ما تصلح إلا لك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلب وقال ليأتي هو والجارية التي أخذها. نعم.
فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بن حيي، صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير، لا تصلح
سيدة من سادات اليهود، يعني ما تصلح أن تكون مع أي فرد من أفراد الأمة. نعم.
لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها، فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت.
ما أحب أن يختارها لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تكون مسلمة، لينظر هل هي تدرك وتميز، تكون مسلمة مؤمنة مطيعة لله ولرسوله، أم تصر على يهوديتها وضلالها. فأولا وقبل كل شيء عرض عليها صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهي موفقة رضي الله عنها، اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل أنها تكون جارية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأنها وهي تستحق ذلك فجعلها أما من أمهات المؤمنين، لأن الصحابة رضي الله عنهم يشكون فيما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، هل يجعلها جارية أم يجعلها زوجة من أمهات المؤمنين؟ فقالوا إن حجبها فهي زوجة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي جارية، أما تباع وتشترى، قد يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم منها أو كذا فيهبها لغيره عليه الصلاة والسلام إذا أراد ذلك. نعم.
وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها
عليه الصلاة والسلام. لما أسلمت كانت في ملكه، أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها لأنها المفروض أنها تشتري نفسها بمال، فبدل ما تشتري نفسها بمال أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها، هذا هو صداقها، ما أصدقها يعني دراهم ولا دنانير. نعم.
حتى إذا
كما فعل بجويرية رضي الله عنها لما جاءت تستعين في كتابتها لسيدها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت قضيت دينك وتزوجتك، فاختارت هذا رضي الله عنها، سدد النبي عنها دينها الذي التزمت به لسيدها لأنها اشترت نفسها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم. جويرية بنت الحارث وهي سيدة من سادات قومها رضي الله عنها. نعم.
حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت فجهزتها له،
لأنها لا بد أن تعتد من زواجها السابق لأنها كانت ذات زوج وفي أيام عرسها، فقتل زوجها كافرا فكانت من السبي، والسبي يقسم بين الغانمين، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا له ما يقربها عليه الصلاة والسلام حتى تعتد ويستبرئها من زوجها السابق. فلما كان في الصحبة في طريق عودته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وإذا هي قد حلت، يعني تمت عدة استبرائها رضي الله عنها. نعم.
فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها وأولى،
يعني هذا أصل في تجهيز العروس لزوجها بأنها تجهز وتهيأ حتى لا يدخل عليها وهي بغير مهيئة فيحصل نفرة أو تقزز منها أو كراهية، فتجهزها المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها هذه التي هي تعتبر مهرها أغلى مهر في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مهرها رضي الله عنها؟ إسلام زوجها. لما تأيمت من زوجها مالك والد أنس ابن مالك رضي الله عنه، لما هرب والد أنس مالك ومات وتأيمت بقيت بدون زوج، خطبها الخطاب وتسارعوا إليها فترفض رضي الله عنها، إمن خطبها أبو طلحة رضي الله عنه فرفضت، وكان ذلك الوقت لم يسلم وهو من شيوخ أهل المدينة رضي الله عنه، كان لم يسلم فلمزها رضي الله عنه قال كأنك تريدون أكثر مني دراهم، ما أحد يعطيك أكثر مني، اطلب ما شئت من الدراهم، يعني ما رفضتيني إلا رغبة في الدراهم وأنت خذي ما شئت، وكأنه ملح وحريص على الزواج بها رضي الله عنهما. فقالت يا أبا طلحة أنت كافر وأنا مسلمة، ولا والله أريد الدراهم ولا الدنانير، وإنما أريد أن تسلم، إذا أسلمت أنا أقبلك وهو مهري إسلامك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم رضي الله عنه، فصار إسلامه هذا مهر لزوجته أم سليم رضي الله عنها التي هي أم أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقال زوجه أغلى مهر في الإسلام، ما هو دراهم ولا دنانين، وإنما هو إسلام، مهرها إسلام رضي الله عنها. وكانت ذات رأي وحكمة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت إليه وقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يعطيك شيء هدية، أحب النبي صلى الله عليه وسلم من جميع قلوبهم الرجال والنساء. فجاءت إليه وقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، وإني يا رسول الله ما عندي ما أقدم لك إلا ابني هذا، أرجو أن تتكرم بقبوله ليخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم أنس النبي صلى الله عليه وسلم من أول قدومه إلى المدينة حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فحرصت على أن يكون ابنها خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لبعض الصحابة قالت: يا رسول الله، خذ خويدمك، خويدمك لا تنساه من الدعاء. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة. يقول رضي الله عنه: فأدركت ما دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو الله أن يغفر لي، يعني ما بقي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي إلا المغفرة أرجوها من الله، لأن الله أطال عمره وأكثر ماله وأكثر ولده. فعمره تجاوز 100 وهو في إدراكه رضي الله عنه، حتى إنه في السنتين الأخيرتين من عمره كان رضي الله عنه ما يستطيع الصيام وذكره معه ويحدث العلماء رضي الله عنهم. فكان يطعم، إذا دخل رمضان أطعم 60 مسكينا وأفطر سائر الشهر ما يستطيع الصيام. وأكثر الله ولده، فدفن من ولده لصلبه 100 أولاده هو. وكان له بستان في المدينة في البصرة يثمر في السنة 2 رضي الله عنه، وكانت تشم رائحة الطيب من بستانه من مسافة بعيدة، بستان أنس، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس. هذه أم سليم كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، تعالج الجرحى وتسقيهم وتساعدهم مع زوجها أبي طلحة ومع ابنها أنس رضي الله عنهم. وأنس ما كان يقاتل في أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغير ما بلغ. هذه التي جهزت صفية هي أم سليم رضي الله عنها، أم أنس ابن مالك رضي الله عنه. فلما كان حتى إذا كان بسد الصهباء
راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيس من تمر
بحيس من تمر
والسمن والسويق، وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها.
يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأولم لها لما تزوجها عليه الصلاة والسلام، أولم جبرا لخاطرها وتكريما لها وإكراما للصحابة رضي الله عنهم، بحيث وهو التمر والسمن والسويق، قدمه للصحابة رضي الله عنهم وليمة لزواجه بصفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. نعم.
ورأى بوجهها خضرة فقال ما
أثر ضربة، ما رأى بوجهها خضرة يعني أثر ضربة شديدة، فسألها عنها. نعم.
فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا.
تقول ما خطرت على بالي ولا علمت عن قدومك لا للمدينة ولا للخيبر ولا شيء من هذا، لأنها فتاة غافلة ما تدري، لكنها رأت هذه الرؤيا.
نعم.
فقصصتها على زوجي فلطم وجهي
الذي هو كنانة ابن أبي الحقيق، وهي وإياه عريسان.
نعم.
فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تتمنين هذا الملك الذي بالمدينة،
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشقي يعرف أنه رسول الله لكن يريد أن يصرف ما يقر بهذا، قال الملك، وهو يعرف أنه ليس بملك وإنما هو رسول، وكما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الشقاوة والعياذ بالله والحرمان. فلطم هذه اللطمة وعرف أن هذه الرؤيا تضره، يعني كأنها فارقته وصارت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله جل وعلا رؤياها هذه، فجاءها ما هو أفضل من القمر وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في بيته عليه الصلاة والسلام، وأصبحت بدل ما هي صفية بنت حيي أشقى خلق الله في وقتها من اليهود وزعيم من زعماء اليهود، أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولا يضير أن تكون بنت فلان أو علان أو الكافر أو الفاجر، وإنما هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل دعوة الصائم مجابة في حال صيامه أم عند فطره؟
في كليهما والله أعلم، لأن الصائم مستجاب الدعاء، وعند الفطر وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، يحرص عليها المسلم ويجتنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، ويجتنب موانع إجابة الدعاء، لأنه قد يكون هناك من أسباب الإجابة الشيء الكثير لكن فيه مانع من الموانع، هو الدعاء يجاب في هذه الحال لكن لوجود هذا المانع منع الإجابة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، معه من أسباب الإجابة خمسة، السفر من أسباب الإجابة، الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قول المسلم يا ربي يا ربي، التضرع إلى الله وتكرار الندى من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، فالإلحاح في الدعاء مستحب، والإكثار وتكرار وإظهار التضرع وإظهار الفقر والحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له، يعني ليعزم المسألة وليجزم وليكرر ويظهر التضرع والحاجة والفقر إلى الله جل وعلا فيجيبه الله. فهذا الرجل معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن لما كان والعياذ بالله المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. يقول كيف يستجاب لهذا وهذا صفته مع وجود أسباب الإجابة؟ لكن وجد موانع والعياذ بالله من موانع الإجابة، فمن موانع الإجابة أكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. لما جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بسعد، يقول: هذا خالي، فمن يأتني بخاله، من يأتني بخال مثل خالي، وليس بخال النبي يعني أخ أمه، لكنه من قبيلة الأم من بني زهرة، من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فخذها من قريش. يقول: هذا خالي. لما طلب عليه رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يجعله مستجاب الدعوة، أخبره بخبر وبشارة له ولسائر الأمة كلها، ما نحله وحده. قال: يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لا تأكل إلا الحرام يستجاب دعاؤك، فإذا أكلت الحرام والحلال، لا تأكل إلا الحلال يستجاب دعاك، إذا أكلت الحرام ما استجيب لك. إن الرجل لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما يستجاب له في دعاء والعياذ بالله، وما يقبل له صلاة 40 يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكل الحرام والعياذ بالله سواء كان من الربا أو من الغش أو من الظلم أو من القمار أو من الرشوة أو غير ذلك من الوسائل المحرمة لا يستجاب له دعاء لصاحبه والعياذ بالله. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. فتقيد رضي الله عنه سعد، تقيد، سمع هذا التوجيه الكريم النبوي وعض عليه بالنواجذ فأطاب مطعمه رضي الله عنه. فكان إذا دعا على شخص قبل منه، وفي الحال ابتلي هذا الشخص الذي دعا عليه ما يرد له دعاء، لأنه تقيد بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل سنة العشاء تصلى في أي وقت من الليل؟
نعم، راتبة العشاء، لأن الرواتب راتبة قبل الفريضة وراتبة بعد الفريضة. الراتبة التي قبل الفريضة من حين دخول الوقت إلى الصلاة، مثل راتبة الظهر قبلها من حين ما يؤذن الظهر إلى أن تقام الصلاة، كل هذا وقت للراتبة. وراتبة الفجر من حين ما يطلع الفجر إلى أن تقام الصلاة، كل هذا وقت لها ويعتبر أداء. والراتبة بعد الفريضة مثل راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الظهر التي بعدها، هذه وقتها من بعد الفريضة إلى خروج الوقت. لو أن المرأة صلى الظهر وأخر الراتبة إلى قبل العصر 10 دقائق صحت، تعتبر في وقتها، لأن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، فكذلك راتبة العشاء بعدها، من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو ثلث الليل الأول الذي هو وقت الاختيار.
يقول السائل: أخذت عمرة أنا ومحارم معي ونريد أن نأخذ عمرة أخرى، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن نحرم من مكة؟
أولا، من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ويدعو لمن أحب. فإن خرج من مكة لحاجة للمدينة أو للطائف أو لجدة أو لأي بلد ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن أحب، ولا يلزمه ذلك. وإذا أقام في مكة وكان من أهل مكة مقيم في مكة ورغب في العمرة فإنه يخرج إلى الحل، ولا يسوغ أن يحرم من كان في مكة من مكة، وإنما يحرم من الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم من الحل خارج مكة، وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام، لأن الحل متفاوت القرب إلى المسجد الحرام، فأقرب الحل من المسجد هو التنعيم. فمن كان في مكة وأراد العمرة فيخرج إلى الحل، ولا يسوغ أن يحرم من مكة. القادم إلى مكة بعمرة لا يسوغ له أن يكرر الخروج، وإنما يكثر من الطواف بالبيت. إذا خرج خارج مكة لحاجة ورغب في العودة إلى مكة فنعم يعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء.
يقول السائل: لماذا تزوج أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب زوجة جعفر بعد موته؟ هل هذا من قلة النساء في وقتهم؟
لا يا أخي، ليس لقلة النساء، وإنما الصحابة رضي الله عنهم نظراتهم ليست نظرة شهوة أو حسن امرأة أو كذا أو كذا من المرغبات في التزوج بالأرامل، وإنما يسارعون رضي الله عنهم للزواج بالأرامل، وخاصة ممن لها تاريخ صدق، لها مواقف مشرفة، يحبون أن يجبروا خاطرها. فأم سلمة رضي الله عنها لما اعتدت من زوجها خطبها أبو بكر وخطبها عمر رضي الله عنهم، تعتذر لأن عندها أطفال صغار، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها فقالت: مثلك لا يرد يا رسول الله، لكن يمنعني ثلاث: غيرة في وأيتام في حجري، أولادي أخشى يشغلونك يؤذونك، وليس أحد من أوليائي حاضر، من يزوجني؟ ما عندي أحد. فقال لها الحبيب عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة، قال: أولادك أولادي، والغيرة أدعو الله أن يذهبها، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى الغيب والكفار منهم في مكة إذا علموا أني تزوجتك يسرهم ذلك. ما يكرهون هذا، يعني يعرفون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانوا كفار. فقالت: قم يا عمر، ولدها صغير، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، يسارعون رضي الله عنهم لجبر خواطر النساء والنساء الطيبات الكريمات في قومهن، ما يحبون أن تبقى أيم ما عندها أحد. فخطبها أبو بكر رضي الله عنه، زوجها بعد جعفر مباشرة. توفي عنها أبو بكر، تزوجها علي رضي الله عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الزواج بالأيمات، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يكرمونهن بهذا، وإلا ليس لقلة النساء، وإنما لإكرام من لها مواقف مشرفة رضي الله عنهن.